أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في أحكام المضاربة، ووصلنا إلى المسألة 618. قال المصنف حفظه الله تعالى: لا فرق بين أن يقول المالك خذ هذا المال، صيغة إجراء المضاربة كيف تتم؟ قال: لا فرق بين أن يقول المالك خذ هذا المال قراضا ولكل منا نصف الربح، طبعا مثلا نصف الربح، وبين أن يقول والربح بيننا، هم نفس العبارة تؤدي، أو يقول ولك نصف الربح ولي النصف الآخر أو نصف الربح الآخر، في أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح، وكذلك لا فرق. إذن التفسير في العبارات والتقديم فيها والتأخير لا يؤثر على فكرة المضاربة، صح ولا لا؟ يعني ما عندنا مشكلة أنه هاي تتقدم العبارة أو هاي، أو أجيب بديل عن العبارة اللي أنت قلتها، المهم أقول ما يؤدي دور المضاربة. نقطة على السطر، خب مو صعبة، يعني أي عبارة يفهم من عندها الطرف الآخر إنه يكون شريكك بالأرباح بالنسبة اللي أنتوا تتفقون عليها مثلا، هاي أولا. قال: وكذلك لا فرق بين أن يقول خذه قراضا ولك نصف ربحه، أو يقول ربح نصفه، فإن هاي النتيجة، فإن مفاد الجميع، يعني جميع هذه العبارات اللي تلوناها على مسامعكم واحد عرفا، ما نفس النتيجة. وهاي المسألة أعتقد ما يرد لها شرح. زين، المسألة اللي بعدها 619: يصح المضاربة بغير الذهب والفضة، مو خاصة بالذهب والفضة، يقصد الذهب والفضة شنو أعزائي؟ الدنانير تصنع من الذهب، والدراهم تصنع من الفضة، يعني إلا بالدرهم والدينار، إلا بالدنانير الذهب والدراهم الفضة المسكوكين بسكة المعاملة، لا مو إلا، فيصح بالأوراق النقدية والأوراق المعدنية، وتصح بالصكوك، وتصح حتى بغيرها. زين، وهل تصح وفي صحتها بالمنفعة؟ يصح بالمضاربة بالمنفعة والدين؟ شون يعني بالمنفعة والدين؟ إيه، هذا يحتاج لتوضيح. بالمنفعة مثل ركوب السيارة والسكن في الدار، أنا وياك أنطيك السيارة مالتي، وأنا وياك بنص الأجرة اللي نتحصلها من العبرية، هاي طبعا تصير عندنا، واحد يشتري سيارة ويشغل بها واحد، يشغل مو بنحو الإجارة، إذا بنحو الإجارة ما عندنا أشكال، يشغل بفكرة المضاربة، أو بالدين، اعمل بأموالي اللي أنا أطلبك إياها وأسكنك داري، أو أركبك سيارتي مثلا إذا أعطيك المنفعة، يعني مو بالأرباح اللي بالنص، اشتغل بهاي الأموال وأني مثلا أداينك، اشتغل بهاي الأموال وأني أسكنك بداري وأصعدك سيارتي وأطيك ثوبي، هاي أيضا هل مثل هذا يصح أم لا؟ قال المصنف فيه إشكال، يعني شنو؟ يعني تردد وتوقف في مثل هذه المسألة، تمام؟ زين، المسألة اللي بعدها، طبعا عندنا احنا حلول لمثل هاي القضية، يعني احنا هاي مو بس نقول ما تصير او فيها اشكال، لا، عندنا حلول الها، عندنا بدائل من اجارة ونحوها. مسألة 620: تصح المضاربة على المشاع كما تصح على المفروز. المشاع اللي هو حصة ما معينة، وين حصة معروفة اللي مثلا نص الارض، لكن بهاي العشر دواني موينها حصة تمام بينها، يسموها مشاع، كذلك بالمفروز يصح. فلو كانت دنانير معلومة مشتركة، رح يعطيكم مثال على المشاع، إيه يعمل بيها وله. هاي العبارة تحتمل اثنين جنان، عبارة الإشكال تحتمل أمرين. أما أنه يجيب للسيارة يقول له تعال اشتغل بيها وآنيك بالأرباح بالنص على نحو المضاربة، أو لا يحتمل أن المراد منها أنه اشتغل بفلوسي وأنا أعطيك سيارتي تصعد بيها أو داري تسكن بي بدل الأرباح. فتحتمل الوجهين، واضح جنان؟ المسألة 620، تصح المضاربة على المشاع كالمفروز. المفروز أكيد الصحبي ما عندنا به مشكلة، لكن بالمشاع هل تصح؟ مثل من قال فلو كانت دنانير معلومة مثلا 100 دينار مشتركة بين 2 فأكثر، فقال أحدهم للعامل قارضتك بحصتي المشاعة من هذه الدنانير المعينة، صح مع العلم بمقدار حصته. إش قد الدنانير الدولارات أو غيرها؟ إش قد حصتك؟ قال له نصها أو ربعها أو ثمنها. يقدر يشتغل بيها؟ إيه يقدر يشتغل بيها، وتكون الأرباح بينهما حسب النسبة اللي قرروها، سواء كانت نص أو ربع أو ثمن إلى آخره. زين، المسألة 621، إذا دفع إلى غيره بضاعة، زيد دفع إلى عمرو بضاعة وقال بعها وخذ ثمنها قراضا، بيعها بالوكالة وأخذ ثمنها قراضا، فنفذ عمرو الطلب، فنفذ ذلك صح على الأقرب، يصح. ليش قال على الأقرب؟ لعدم العلم بأن المضاربة وقعت من حين أخذ البضاعة أم من حين تحويلها إلى نقود. طبعا الثاني هو القدر المتيقن لأنه المستوفي لكافة الشروط، فبالنتيجة تصح مثل هذه القضية. زين، المسألة اللي بعدها 622، إذا كان له دين على أحد، زيد يطلب عمرو، يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه، يقول العلي، زيد يقول العلي علي روح أخذ الديون اللي أنا أطلبها العمر اللي هي خلنا نفترض 100 دينار واشتغل بيها. فهسه هنا أنت وكيلي في استيفاء الدين وأنت مضارب معي في هذه الصفقة. هاي كتبوا علي أولا، إذا كان له دين على أحد، دين على أحد كتبوا عليها واحد، يجوز أن يوكل أحد في استيفائه، ثم تفيد الترتيب، ثم إيقاع المضاربة عليه بعد أن يستوفي الدين. شلون يعني؟ قال بأن يكون موجبا من طرف المالك بالوكالة، زين، وقابلا من نفسه بالأصالة. هاي الحالة ما فيها إشكال، أعيدها، يا علي، زيد يقول العلي يا علي روح أخذ الدين اللي أنا أطلب به عمرو، وبعد ذلك أنت تكون وكيلي بالمضاربة. فهسه صار رح يستوفي علي عمرو، العفو علي يستوفي الدين من عمرو بالوكالة عن الأصيل عن زيد، ثم يجري عقد المضاربة بذلك المال. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم 2، وكذا لو أراد أن يكون المدين هو العامل، نفسية المديون أخلي عامل، شلون يعني؟ قال فإنه يجوز أن يوكله في قبض ما يعينه من دنانير ودراهم. أولا المبلغ اللي أطلبك إياه ميزه، طلع حدده، وبعد ذلك يعني يعتبر تسددت الدين مالي، وبعد ذلك تشتغل لي بي وأنا ياك مثلا بالنص أو ربع أو ثمن إلى آخره، أو دراهم وفاء لدينه، ثم تفيد الترتيب قلنا، ثم إيقاع عقد المضاربة عليها موجبا وقابلا من الطرفين. إذن العامل يكون موجبا بالوكالة وقابلا بالأصالة. واضح أعزائي المسألة؟ واضح المسألة؟ عندكم صوت لو لا؟ ها تمام. جيد جيد. المسألة 623، اي المالك يطلب العامل، طبعا قبل ما يصير عامل يقول له المبلغ اللي اطلبك اياه اشتغل لي بيه واني اكبي بالنص. هسه ايش راح يصير؟ راح يصير عامل بعد انه يسدد الدين ماله. واضح؟ المسألة 623، لا يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل، مو شرط، هاي اخذناها بالإجارة هم مع الساعي. لا يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل، فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة تصح البضاعة عدي والتتبيع وتشتري بيها والأرباح بالنص، يصح ما في إشكال. المالك فقط يدفع سعر البضاعة ويستلم ثمن البيع. يعني أقول لك أنت روح اشتري، أنت روح اشتري البضاعة وأنا أسدد الديون، روح اشتري من فلان تاجر وأنا أسدد الديون، ومن تبيع أنا أستلم الأرباح. يصير هذا لو ما يصير؟ يصير. يعني مو إلا تكون الأرباح والأموال بإيد العامل يلا تعتبر مضاربة، لا، العامل يشتغل مو إلا يقبض فلوسه غيره. واضحة؟ المسألة اللي بعدها، إذا كان لشخص مال في يد غيره أمانة أو غيرها، مثل كما لو كانت مثلا كما لو كان ناقل للمال أو مستأجرا لنقل المال أو غيره، المهم الفلوس البيدة أمانة، فضاربه عليه أو وديعة مثلا عنده، أمانة وديعة يعني، فضاربه عليه، يصح له ما يصح؟ يصح، القبض متحقق طبعا سابقا فما عدنا بإشكال، يعتبر المضاربة صحيحة. المسألة 625، إذا كان المال، إذا كان مال غيره في يده على وجه الضمان بغصب مثلا ونحوه، معاملة فاسدة، أو أنا سرقت من زيد 1,000,000 دينار فضاربه عليه مالكه، قال لي يا بالمليون اللي أخذته من عندي ظلما وعدوانا اشتغل لي بي وأنا وياك بالنص مثلا، فضاربه عليه مالكه، فهل يرتفع الضمان بذلك؟ طبعا هو الضمان شنو منشأه؟ لأنه يده يد غاصبة، يد عادية، قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. زين، هسه هو لما انسرقني البارحة أخذ من عندي 1,000,000، يده يد غاصبة، يد ضامنة، واليوم أجريت وياه عقد مضاربة، قلت له يا بشتغل لي بالأموال اللي عندك، 1,000,000 اللي أخذته من عندي البارحة ظلما وعدوانا أو بمعاملة فاسدة أو غيرها، وأنا وياك بالنص، هم إيده بعد تبقى إيد ضمانية، إيد عادية، يد عادية، لو لا صارت يد أمينة، والأمين ليس بضمين كما في القواعد. خلي نشوف الأقوال في ذلك. قال إذا كان مال غيره، ما إذا كان مال غيره في يده على وجه الضمان بغصب ونحوه فضاربه عليه مالكه، فهل يرتفع الضمان بذلك بتلك المضاربة يعني أم لا؟ قولان، الأقوى هو الأول، اللي هو شنو الأول؟ يرتفع الضمان، وهو قال هل يرتفع الضمان، هذا القول الأول، أم لا القول الثاني، هو الأول اللي هو يرتفع الضمان. ليش؟ لأن الترخيص في وجود المال بيده، المالك رخص، المالك رخص في بقاء المال بيده، شان المال مو بإرادتي بإيدك، هسه صار بإرادتي ورضاي. جواب، لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتضي رضا المالك ببقاء المال في يده، ليس من مقتضياته ولا من لوازمه أن يكون المال بيده، لا، وأنا ما قابل المال يكون عندك، لكن عقد المضاربة إذا أجريناه يصح له ما يصح؟ يصح. وإن لم يقتضي رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفته سابقا في المسألة 623 أعلاه من أنه لا يعتبر في صحة المضاربة كون المال بيد العامل، إلا أن عقد المضاربة من المالك اللي أجرينا بعد الغصب على ذلك المال المغصوب في وقته، هذا يعتبر إجرائي لعقد المضاربة الآن يعتبر قرينة عرفية على رضا المالك ببقاء هذا المال في يد الغاصب، وأنا أوافق بأن يتصرف في هذا المال بالمضاربة، يشتغل لي بي وتجيني أرباح أحسن ما سارقه ومتشلب بي ويقول ما عندي وشون أعيش وما أدري شنو. ما أدري المسألة واضحة لو يردها بعد توضيح، واضحة إن شاء الله؟ قال نعم، إذا لم تكن قرينة على ذلك، إذا ما طبعا يعني المسألة مسألة المضاربة عائدة إلى القرينة الخارجية، إذا لم تكن المضاربة قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان على بقاء المال بيد العامل الذي كان غاصبا. أنا أخاف من نشسة وضاربته على مضض بس ما قابل إنه، واي ناس تقول لك شسة وليش يروح من عندي المال، يعني لو سألناهم أنه تقبلون المال يبقى عند فلان الغاصب قال لا ما أقبل بس ما عندي حل آخر، فنقول للعد اشتغل بي عقد المضاربة صحيح بس إيدك تعتبر يد ضمانية، في حال إذا تلف المال فتكون أنت ضامنا لذلك. واضح أعزائي؟ زين، المسألة اللي بعدها 626، المضاربة الإذنية عقد جائز، المضاربة الإذنية عقد جائز، انطيت مثال، انطيت ماكو شيء ما انطي عليه مثال، يعني بيدا راجع التسجيل شوفي اكو مثال عليه. المضاربة الإذنية عقد جائز من الطرفين، شنو يعني عقد جائز من الطرفين؟ شنو مضاربة إذنية؟ بمعنى أن للمالك، يعني من حق المالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ذلك المال متى شاء. هاي المسألة خب ما يرد لها توضيح، فاهمين أنتوا العقد الجائز والعقد اللازم؟ هذا شرحناه احنا، العقد الجائز والعقد اللازم. فالمضاربة بيها أقسام بالحقيقة، هاي المضاربة اللي يسموها مضاربة إذنية، أذنت لك في التصرف في مالي على أن تكون الأرباح بيننا، عقد، إذن هي من العقود من الطرفين، بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله. إحنا من الأول قلنا المضاربة عقد جائز، صح ولا لا؟ للمالك أن يسحب إذنه من تصرف العامل في ماله متى شاء، هاي نقطة. النقطة الثانية، كما أن للعامل أن يكف عن العمل، يتوقف عن العمل متى ما أراد. ليش من حقه يتوقف متى ما أراد؟ لأن المضاربة أصلا هي عقد جائز، متى ما أراد، سواء كان قبل الشروع في العمل أم كان بعد الشروع في العمل، وسواء كان قبل تحقق الربح أم كان بعد تحقق الربح، وسواء كان العقد مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني غير مقيد بأجل، هاي مطلقا كتبوا عليها، غير مقيد بأجل أو لا مقيد بأجل خاص، مثلا عقد المضاربة منا لمدة سنة، ممكن يكون العقد عقد المضاربة مؤقت ويمكن يكون مطلق. نعم، استدراك، لو اشترطا المالك والعامل عدم فسخه إلى أجل معين، اشترطنا أنه العمل يستمر لمدة سنة بمعنى التزامهما، هو هذا معنى الشرط، من أشترط عليك أنه ما تبطل وأنت تشترط علي أنه ما أبطل، ويستمر عقد المضاربة لمدة 6 أشهر أو سنة، بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه، لا يفسخا هذا العقد إلى حينه، إلى حين انتهاء ذلك الأجل المتفق عليه، صح الشرط، بعد ما أقدر أني أفسخ ولا أنت تقدر تفسخ، لأن شرط والمؤمنون عند شروطهم، لكن هو شرط، مجرد شرط، ووجب العمل بهذا الشرط سواء جعل ذلك شرطا في ضمن نفس العقد على نحو القيد. هذا شارح لكم عن الفرق بين القيد والشرط. سواء جعل ذلك شرطا في ضمن نفس العقد انه ما اشتغل اذا ما تكون المضاربة لمدة سنة، او في ضمن عقد خارج لازم. شون يعني عقد خارج لازم؟ يعني قلت لك اني ضاربتك يا زيد على انه تعمل باموالي وانا وياك بالنص، هسه هاي ما بيها مؤقتة، ما بيها وقت ثاني، انت هنا راح يشتغل، بس هو يحتمل انه انا بطل متى ما شئت لان عقد جائز. اجي اجباع لي مثلا كتاب، باع لي كتاب وقال لي بعت لك هذا الكتاب بدينار بشرط ما تفسخ المضاربة الى ان تنتهي السنة، فهذا البيع عقد خارج عن المضاربة، بس بشرط بهذا البيع شرط مرتبط بعقد المضاربة. ما أدري الكلام اللي أقوله واضح عندكم لو لا. في ضمن عقد خارج لازم مثل البيع والإجارة، أأجر لك داري وتقعد بيها لمدة سنة بشرط أنه المضاربة تستمر لمدة سنة، فهسه هذا الشرط اللي خليناه مو بعقد المضاربة، خلينا بعقد آخر اللي هو عقد بيع أو إجارة بس مرتبط بالمضاربة. ولكن مع ذلك أيها الأعزاء ينفسخ عقد المضاربة بفسخ أيهما أراد. ليش ينفسخ؟ لأن المضاربة عقد جائز. لعد والشرط اللي خليناه حتى على نحو القيد في داخل ضمن العقد نقول لك هذا الشرط حرام مخالفته، بس لو الإنسان خالفه ينفسخ. تمام؟ خل أجيب لكم فد مثال. الآن مرأة تتزوج من رجل، هند قالت الزيد أتزوجك بشرط ما تطلقني، أو أتزوجك بشرط ما تتزوج علي مرة ثانية. هذا الشرط ملزم لو ما ملزم؟ المؤمنون عند شروطهم أعزائي. لكن آني إذا طلقتها يقع الطلاق، هي اشترطت علي أنه تتزوجني بشرط ما طلقها، بس إذا طلقتها يقع الطلاق. لو ما يقع الطلاق أعزائي يقع الطلاق، وحرام علي لأن خالفت الشرط، صح لو لا؟ إذا تزوجت مرة ثانية عليها، إذا تزوجت مرة ثانية عليها يقع الزواج لو ما يقع الزواج؟ يقع الزواج وصحيح، لكن حرام علي مأثوم لأن خالفت الشرط اللي احنا متفقين عليه. إذن يبقى الشرط مسألة عرضية مهما كان. شوفوا أعزائي، نفس الكلام في عقد المضاربة. عقد المضاربة عقد جائز ومع الاشتراط يلزم، لكن مع ذلك إذا أنا فسخت أو هو فسخ ينفسخ عقد المضاربة، لأن يبقى عقد جائز. نعم حرام علي، حرام علي مخالفة الشرط، مسألة أخرى هاي. واضح أعزائي؟ قال ووجب بلي وإن كان الفاسخ آثما. شنو سبب الإثم؟ لمخالفته الشرط باعتبار المؤمنون عند شروطه. أي دلال هو ملزم بأداء الشرط، لكن مع ذلك إذا راد يخالف الشرط وفسخ يقع الفسخ، لو ما يقع يقع الفسخ، لكن حرام عليك أنت مأثوم لأن خالفت الشرط. واضح؟ زين. المسألة اللي بعدها 627. إيه حرام مأثوم عليك. شون هاي المسألة اللي تتذكروها اللي سولفنا عليها؟ البيع وقت النداء، وقت الأذان. الله سبحانه وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع يوم الجمعة إذا أذن أذان الظهر، ولكن أنا بعت ويا الأذان، حرام علي، حرام علي لأن خالفت المولى، لكن البيع مالي يصح له ما يصح؟ يصح البيع، يصح البيع، لكن حرام علي أنا مأثوم. وهاي هواي جبنا لها أمثلة. بالصوم هم مش قد جبنا لكم أمثلة، يصح الصوم لكن أنت مأثوم، تمام؟ تتذكروهن مو؟ المسألة اللي بعدها مسألة 627، قال لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه. أنا انطيتك أموال التاجر بيها، ما يصير تروح تخلطها ويا أموالك أو أموال أخرى مال غيرك، أمانات مثلا أو مضاربات تعدك ويا الآخرين. المليون دينار اللي أنا انطيتك إياه تشتغل لي بيه، ما يصير تخبطه ويا فلوسك ولا تخلي ويا أموال الآخرين ويا عقود المضاربة للأشكال مضاربيك بيها إلا مع إذن المالك. خصوصا أنا قلت لأخلط مالي مع مالك أو مع أموال الآخرين، أو عموما قال له شنو عموما؟ يعني قال له قلت له لك كل الصلاحية في التصرف فيه. فأكو فرق بين الخصوص أنه أنا أقول له أخلط مالي ويا مالك، وبين العموم أقول له أنت حر بالتصرف. تمام؟ يقول كأن يقول اعمل، هذا مثال على الإذن العام، كأن يقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحة لك، فيجوز الخلط إن رآه العامل فيه مصلحة، نوبات المصلحة تقتضي الخلط، ولو خلطه بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده. إذا خلط وتلف المال فهنا يكون ضامن. مثل إيش؟ خل أجيب لكم مثال. الآن أنا مثلا قلت له انطيته مبلغ من المال يتاجر بي، راح يشتري حليب، أو عنده مضاربة أخرى، اشترى حليب بقر واشترى حليب غنم واشترى حليب جاموس. فهذا الحليب اللي اشتراه بأموالي، مرة أقول له أخلطه ويا أموالك ويا الحليب اللي عندك اللي تملكه أنت، ومرة أقول له أنت حر بالتصرف، المهم أنا أريد أرباح نهاية الشهر أو نهاية اليوم أو نهاية السنة. فخلط، إذا خلط وبإذني هو يبقى أمين والأمين ليس بضمين، وإذا خلط بدون إذني وبدون علمي وبدون موافقتي ويا الحليب اللي عده وتلف ناس بسبب ناس، فهنا يكون ضامن، لأنه خلط الحليب اللي مشتري بفلوسي ويا الحليب اللي عده هو. شوفوا ايش قال، ولو خلطه بدون إذنه يعني بدون إذن المالك ضمن العامل ما تلف تحت يده من ذلك المال، لأنه خلاف ما هو متفق عليه أو خلاف ما هو مأذون فيه. ولكن هذا التصرف أعزائي لا يضر بصحة المضاربة، المضاربة باقية بس يكون هو ضامن، لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها، والربح بينهما على النسبة المتفق عليه بينهم. أجيب لكم مثال آخر. الآن قال أنا أشتري ملابس، انطيني مبلغ من المال أشتري ملابس وأبيعهن، يفترض أنه يشتري ملابس ويبيعهن، تمام؟ هذا يشتري ملابس أعزائي، يشتري ملابس ويلبسهن، هو من حقه يلبسهن لو ما من حقه؟ ما من حقه وأكون يبيعهن، فمن لبسهن هذا تعدي على الأموال، تعدى على الأموال، لكن باعهن وربحن، المضاربة باقية وصحيحة لكن إيده صارت إيد ضمانية لأنه تعدى على تلك الأموال. هذا بمثال آخر، ما أدري هذا المثال واضح لولا. زين، المسألة الأخيرة اللي نختم بيها مسألة 628، مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة. أخذته كتاب البيع، البيع على أربعة أقسام، البيع حال نقد، والبيع نسيئة بالدين، والبيع سلف يستلم الثمن ويأجل دفع البضاعة، وبيع دين بدين، وهذا القسم الرابع باطل. هاي العبارة تذكروها في كتاب البيع لولا، هذا البيع دين بدين باطل انتهينا منه، بقت لنا ثلاث أنواع بيوع. البيع حالا يعني نقد والبيع نسيئة اللي هو بالأقساط أو بالدين. والبيع سلف يستلم الثمن وبعدين يجيب لهم بضاعة، هذا مو مبحثنا. إحنا هسه لو يبيع نقد لو يبيع بالدين. فشنو عبارتنا؟ قال مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة، لأن ما حددنا، فيصير يبيع نقد ويصير يبيع بالدين. بس متى؟ هاي العبارة خلوها بين قوسين، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق، عقد المضاربة يشمل. أنا من قلت لفتح محل هاك هذا المبلغ من المال، وفتح لك محل وبيع مواد غذائية أو أجهزة كهربائية، شنو عندكم أنتوا في بلدانكم اللي يبيع أجهزة كهربائية أو حتى اللي يبيع مواد غذائية أعزائي، مهم يشترون من عنده بالدين؟ واي هاي احنا بالعراق عندنا متعارف هاي القضية، يمكن في غير بلدان لا. فاحنا نقول اذا كان في البلد متعارف هاي القضية ما في اشكال، من اجي نهاية السنة واقول له حاسبني يقول له يا ببع ذني فلوس عندي موجودات وذني بايع بالدين وذني، اقول له ليش بعت بالدين؟ قال علي هو شون شي يمشيهن الاجهزة اذا من بيع بالدين، كل الناس تبيع بالدين. فاذا كان هو المتعارف ما عندنا في اشكال، زين هاي نقطة. وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا البيع نسيئة فلا يجوز بدون الإذن الخاص. إذا كان ما متعارف، هواي أعزاء اليوم دخلت أفكار جديدة إلى التجارة، فيقول لك أنا ترى ناوي هيك أسوي، يا بمو هذا ما عدنا، قال هو هذا يصير بي كسب للمعامل. قبل ما كان أكو حد يشتري بيت بالدين والأقساط أو سيارة بالدين والأقساط، يعني هاي جتي قبل يعني 10 سنوات صارت عندنا، 10-15 سنة من جتي قامت الناس تشتري بالدين وبالأقساط، بل حتى المواد الغذائية أعزائي ما كانت هيش قبل، يعني ما واعين إنه واحد يشتري جبن بالدين ويشتري خبز بالدين ويشتري مخضر بالدين. هاي من صار عندنا الحصار الاقتصادي بالعراق ما كان عندنا هيش، من صار عندنا الحصار الاقتصادي بدأت تنشأ مثل هاي الأفكار بالتسعينات. يعني المهم اللي واعيها يعني هيك. وهسه حتى الذهب يشتروا بالدين واشكال الوان، زين. قال واما اذا لم يكن امرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص. هاي المساله لها ارتباط بالمساله اللي قبلها، مساله 629، اسمحوا لي اخذها لان عندنا بعد 5 دقائق. لو خالف العامل المضاربة وباع نسيئة بدون إذن المالك، أما ما متعارف وباع بالدين، أو لا أنا ما منطي ترخيص قلت له تبيع بس نقد ترى ما أقبل تبيع بالدين، وهو راح باع بالدين، فشنو الحكم؟ لو خالف العامل المضاربة وباع البضاعة نسيئة بدون إذنه إذن المالك، فعندئذ إن استوفى العامل الثمن سددوا الديون ذولا اللي اشتروا من عنده قبل اطلاع المالك فهو كان بها ونعمت. اجيت نهاية السنة قال لي هاي الارباح ترى بعت بالدين اكو بيهين، بعت فلان شغلة وفلان شغلة بالدين وسددوني، كان انتهت القضية ما عدنا بها كلام. وان اطلع المالك قبل الاستيفاء من جيت اقول له تعال اطيني ايش قد عندك ارباح، قال انا عندي سرباح 10 ملايين وأطلب 10 ملايين، يا بشلون بعت انت بالدين تطلب بدون إذني. وإن اطلع المالك قبل استيفاء العامل للأموال فهنا عدنا بها فرعين، فإن أجاز المالك يصح البيع وما عدنا به إشكال، وإلا لو لم يأذن المالك فبطلت مو المضاربة، بطل البيع. انت يا العامل بعت بالدين بدون إذني بدون إذن المالك لرأس المال، فالبيع مالك إلهم باطل ولازم ترجع لنا بضاعتنا. واضح أعزائي؟ هذا تمام ما أردنا بيانه في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.